إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله لقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة العظيمة والمباركة بأن فرض عليهم صيام شهر رمضان المبارك وقد فرض عليهم هذه العبادة العظيمة كما قد فرضها على الأمم التي من قبلهم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فشرع الله الصوم لهذه الأمة العظيمة كما شرعه للأمم من قبلها والحكمة من شرعه أن الله عز وجل جعله سببا لتقواه جل وعلا قال سبحانه لعلكم تتقون أيها المسلمون عباد الله كم من الناس الذين يجهلون أحكام هذا الشهر المبارك الكريم يجهلون أحكام الصيام وآداب الصيام ومستحبات الصيام لا يعلمها إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى مع أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتفقها في دين الله سبحانه وتعالى لأن هذا من الفقه الواجب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية كلها في من تفقه في دينه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فوجب على المسلمين جميعا أن يتفقهوا في أحكام الصيام وفي غيرها من الأحكام التي يجب عليهم أن يتفقهوا فيها معاشر المسلمين ولذا كان لزاما علينا أن نذكر بعض الأحكام في هذا الوقت اليسير بما يسره الله سبحانه وتعالى لنا أيها المسلمون عباد الله اعلموا أن شهر رمضان المبارك أول فرضيته كان في السنة الثانية من الهجرة نعم عباد الله وكان أول ما فرض أن الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن ذلك اليوم مسكينا كما قال الله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم كما قال الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون عباد الله ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات لأنه توفي في 11 من الهجرة النبوية نعم فلذا ينبغي علينا معاشر المسلمين أن نعلم على من يجب الصيام. إن الصيام يجب على كل مسلم مكلف قادر مقيم خال من الموانع. وهذا الخامس يعتبر في حق المرأة. نعم عباد الله، أولها كما سمعتم يجب الصيام على من كان مسلما، فبقوله أن يكون مسلما أخرج الكافر، فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. نعم، قال الله سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالله عز وجل لا يقبل من الكافر صرفا ولا عدلا حتى يسلم لله سبحانه وتعالى. إذن يجب على المسلم، وسواء كان ذكرا أم أنثى، وكذلك المكلف، والمقصود بالمكلف أخرج من لم يكن مكلفا، فالمكلف هو العاقل البالغ، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، هذا هو المكلف عباد الله. فبقوله المكلف أخرج غير المكلف كالصبي وغيره والمجنون والمجنون، فإنه لا صيام على هؤلاء. وبالنسبة للصبي إنما يصوم من باب، نعم من باب أنه يستحب أن يتعود على فعل الخير. ولهذا قال المكلف، قلنا والمكلف هو العاقل البالغ ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. والشرط الثالث أن يكون قادرا، فبقوله أن يكون قادرا أخرج من لم يكن قادرا على الصيام، لأن الله عز وجل لم يكلف الإنسان فوق طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إن هذا الدين يسر، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل قد يسر علينا ولم يكلفنا بما لا نطيقه وما لا نستطيعه معاشر المسلمين. فإذا كان من شروط الصوم أو من الذي يجب عليهم الصيام أن يكون قادرا، فأخرج غير القادر. وغير القادر على الصيام هو على قسمين: إما أن يكون عاجزا، ماذا؟ عجزا لا يرجى برؤه، كمن كبر في السن أو كمن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم معاشر المسلمين، ويدل عليه قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأما القسم الثاني من الذين يعجزون فهو العجز الطارئ، والعجز الطارئ له أن يفطر وثم يقضي بعد ذلك، أي بعد أن يذهب عجزه، بعد أن يذهب عجزه، كمن كان مريضا مرضا يرجى برؤه. فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك من الشروط أن يكون مقيما، أخرج بقوله المقيم أخرج المسافر، لأن المسافر له هو يعتبر مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر. وهل الأفضل في حق المسافر أن يصوم أو أن يفطر؟ هناك تفصيل لأهل العلم، وهو إن كان المسافر يستطيع أن يصوم بلا مشقة فينبغي عليه أن يصوم، فيكون الصوم في حقه أفضل من أن يفطر. وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة يسيرة فيكون الصوم أيضا في حقه أفضل، وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة عظيمة وربما يؤدي إلى مرضه أو غير ذلك فيجب عليه أن يفطر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه، لما أغمي عليه،
من شدة ما حصل له من قبل الصيام. قال عندها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا لم يفطروا بعد أن أمرهم بالفطر بعد أن شق عليهم، قال: أولئك العصاة. إذا ليس من البر الصيام في السفر، يتنزل على من شق عليه الصيام، أي من كان يشق عليه مشقة لا يستطيع الصوم معها، فيجب عليه أن يفطر، لأن الله عز وجل لم يكلفنا بما لا نطيقه. إن هذا الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. إذن من شروط أو ممن يجب عليهم الصيام أن يكون مقيما، فأخرج بذلك المسافر، وكما سمعتم التفصيل في المسافر. وأيضا الخامس أن يكون خاليا من الموانع، وهذا خاص في حق المرأة. أي نعم، لأن المرأة يمنعها من الصوم الحيض والنفاس، ولهذا جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فلا يجوز للمرأة أن تصوم في أثناء حيضها ولا في أثناء نفاسها، فإن هذا يعتبر مانعا من الموانع التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة أيضا في المرض بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيها المسلمون عباد الله، هذه شروط خمسة، نعم، على من الذي يجب عليه الصوم. نعم عباد الله، والصيام أي صيام رمضان يثبت بأحد أمرين لا ثالث لهما. الأول هو رؤية الهلال، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الأمر الثاني وهو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم عباد الله، إذا نعرف أنه يجب صيام رمضان بأحد أمرين: الأول إما برؤية الهلال، نعم، وإذا لم يرى الهلال فبإكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يجوز للمسلم أن يصوم يوما قبل رمضان أو يومين من باب الاحتياط، لأن هذا عصيان لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، هذه أحكام عظيمة يجب علينا أن نتعلمها وأن نعيها جدا. وأيضا من المفطرات، أي من مفطرات الصيام، وهو أعظمها أولها الجماع، الجماع في الفرج وهو أعظمها، أي أعظم المفطرات. نعم عباد الله، ولهذا لما جامع رجل امرأته في نهار رمضان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ وهذه كفارة من جامع في نهار رمضان. نعم عباد الله، لأن الصوم يبطل بالجماع، فالصوم يكون باطلا ويجب عليه، ويكون آثما ويجب عليه الكفارة، المذكورة على حسب الترتيب في حديث أبي هريرة. نعم عباد الله، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل أعطاه ذلك الرجل وقال له: خذ هذا وأطعم به. قال: وهل هناك أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أفقر مني، أو أهل بيت أفقر منا. قال: خذه وأطعمه أهلك، بعد أن تبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الجماع في نهار رمضان من المفطرات، فلا يجوز للمسلم أن يجامع في نهار رمضان وهو مقيم. نعم، أما إذا كان مسافرا هو وأهله فله ذلك. ويجب على المرأة أيضا الكفارة إذا كانت مطاوعة لزوجها، فإنه يجب عليها ما يجب على الزوج كما سمعتم في الحديث، لأن الله عز وجل يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. نعم عباد الله، إذن من المفطرات وهو من أعظمها الجماع في فرج. كذلك أيضا من المفطرات إنزال المني. إنزال المني إذا كان إنزال المني بإرادة وشهوة، نعم عباد الله، فإن ذلك يكون مفطرا. نعم، إن ذلك يكون مفطرا، إلا إذا نزل المني من غير إرادة كمن احتلم في نهار رمضان فإن صومه صحيح، لأن نزول المني في هذه الحالة ليس باختياره ولا بإرادته، إنما هو شيء نعم حصل له، نعم عباد الله، دون إرادة. ولهذا إنزال المني بإرادة وشهوة هذا من المفطرات، يجب على صاحبه نعم أن يقضي ذلك اليوم ويكون آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه عز وجل في الحديث القدسي أنه قال: ويدع طعامه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالذي أنزل المني عن طريق القبلة أو عن طريق المداعبة لأهله أو غير ذلك أو من الاستمناء وهو لا يجوز، فقد ارتكب إثما على إثم وذنبا على ذنب، فهذا لا يجوز، لأنه ما ترك شهوته من أجل الله. فإن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله كما في الحديث القدسي. ومن المفطرات أيضا عباد الله، من المفطرات أيضا الأكل والشرب. الأكل والشرب، لأن الصيام تعريفه كما عرفه أهل العلم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، هذا هو الصيام في الشرع، هو التعبد لله. فبقوله التعبد لله أخرج من صام عادة أو صام تقليدا لآبائه أو لأجداده، أو صام رياء وسمعة، أو صام من أجل أن ينحف أو من أجل أن يخسس الوزن أو غير ذلك، فإن هذا لم يكن صيامه شرعا، لم يكن صيامه شرعيا، لأن الصيام الشرعي هو التعبد لله. لماذا صمت أيها المسلم؟ ولماذا صمت أيتها المسلمة؟ تعبدا لله، هذا هو الصائم. أما من اعتاد أنه يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهو نائم تحت البطانية، فإذا رأى الناس أفطروا أفطر، وإذا رأى الناس صاموا صام. هذا لم يكن صائما شرعا، ليعلم هذا، فإن هذا لا يؤجر، لأن الصيام في تعريفه هو التعبد لله، وهذا ما صام تعبدا لله، إنما صام عادة، وإنما صام حياء، وإنما صام من باب أن الناس صيام إلى غير ذلك. وبهذا يتبين لكم معاشر المسلمين خطأ أولئك الناس الذين يزعمون أنهم صيام وهم تحت البطانيات. ربما الواحد منهم ما صلى صلاة لله سبحانه وتعالى، ويأتي وقت الإفطار فيرى الناس يفطرون فيفطر، وربما أزعج الناس على بعض الأشياء وقلد نفسه بأنه عالم زمانه وبأنه ماذا يعرف الأحكام الشرعية، فربما جرح وربما عدل وربما حصل منه ما حصل، كما هو يفعل عند كثير من الناس عند أن يروا أناسا يفطرون على السنة، أي يفطرون عند غروب الشمس، وهذا هو الواجب كما سيأتي معنا. نعم، ربما عدل عليهم وقلد أنه فقيه زمانه وعالم زمانه، نسأل الله السلامة، وهو لا يفقه كوعه من بوعه. نعم معاشر المسلمين، الصيام هو التعبد لله، تعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام شرعا معاشر المسلمين. إذن من المفطرات الأكل والشرب، فإن من أكل أو شرب عامدا فإن صومه ليس بصحيح، لأن صومه يبطل بالأكل والشرب. وهكذا أيضا من المفطرات ما في معنى الأكل والشرب من الإبر المغذية، الإبر المغذية التي هي تقوم مقام الأكل أو مقام الشرب، فإن هذه الإبر تعتبر مفطرة من المفطرات. وأما الإبر أو الحقن التي لا تقوم مقام الأكل والشرب سواء كانت عضلا أو كانت وريدا، فإنه يجوز استعمالها ولا تؤثر على صيام العبد. نعم معاشر المسلمين، الذي يؤثر على صيام العبد هو تناول تلك الإبرة أو تلك المغذية التي هي في معنى الأكل والشرب، التي هي تقوم مقام الأكل أو مقام الشرب كما سمعتم. وهكذا من المفطرات القي عمدا، إذا استقى الإنسان عمدا فإنه يعتبر قد أفطر. نعم عباد الله، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، ويكون آثما أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال من ذرأه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، أي الذي يستقي أي نعم ويطلب القي ويتعمد القي فإنه يجب عليه أن يقضي بدلا من ذلك اليوم، ويكون آثما عباد الله، لأن تعمد القي يعتبر من المفطرات. وأما إذا ذرع الإنسان القي فلا حرج عليه، لا حرج عليه. لو أنك ماذا حصل لك قي دون تعمد وإنما ذرعك، فإن صومك يعتبر صحيحا. أيضا من المفطرات، من مفطرات الصيام كذلك أيضا الحيض والنفاس، وهذا في حق المرأة كما سمعتم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام على أن المرأة الحائض وكذلك النفساء لا يجوز لها أن تصوم، لأن الحيض والنفاس يعتبر مانعا من الموانع التي يمنعها عن آداء هذا الأمر العظيم. نعم عباد الله، وهناك مفطرات مختلف فيها كالحجامة، بعض أهل العلم يرى أنها من المفطرات وبعضهم يرى أنها ليست من المفطرات وهو الصحيح، ولكن الأولى أن تجتنب. نعم عباد الله، وهكذا فيما يقوم مقام الحجامة على رأي بعض أهل العلم، والصحيح عدم ذلك. نعم، كمن يسحب الدم في نهار رمضان فإن بعضهم يرى أن هذا يقوم مقام الحجامة، أي على من رأى أن الحجامة من المفطرات فيعتبر سحب الدم أو الفصد أو غير ذلك من الأشياء التي تخرج بسببها أو تكون سببا في خروج الدم أن هذا يعد من المفطرات، ولكن الصحيح عدمه، ولكن الأولى أن يشترب مثل هذه الأشياء. نعم عباد الله، فهذه أحكام عظيمة ينبغي علينا جميعا أن نعيها وأن نفهمها وأن نحفظها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، المفطرات التي سبق الذكر عليها آنفا، هذه لا يكون أو لا يفطر فيها الإنسان إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، فإن غير العالم لا يفطر، أي من ارتكب شيئا من المفطرات وهو غير عالم، بل كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالوقت، فإنه لا شيء عليه. نعم عباد الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي جهل في الوقت أنه لا شيء عليهم، فقد ذكر البخاري في صحيحه عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: أفطرنا في زمن أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس، ثم بعد ذلك تبين لنا أنها لم تغرب الشمس بعد. قالت: فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالشاهد منه أنه لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، لأنهم ظنوا أنه قد حصل الغروب ولم يحصل بعد، فأفطروا على حسب ظنهم. ولكن ينبغي على المسلم أن يتحرى غروب الشمس وأن لا يفطر على حسب الظن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالتحري في ذلك، بل توعد وعيدا شديدا على من يتساهل في هذا الأمر. نعم عباد الله، ولكن التحري يكون متى ما رأى أن الشمس قد غربت فإنه يجوز له أن يفطر، بل يستحب له الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما، وأن يكون عالما، فليس على الذي لم يكن عالما، أي من كان جاهلا بالوقت أو جاهلا بالحكم، فإن صومه يعتبر صحيحا. ومما يدل على من جهل بالحكم أن صومه يعتبر صحيحا ما جاء في الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما نزلت قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نعم، أخذ رضي الله عنه عقالين، عقالا أسود وعقالا أبيض، وربطهما أو وضعهما تحت وساده، وجعل يشاهد العقالين، جعل يأكل ويشرب إلى أن تبين له العقال الأسود من العقال الأبيض، فأخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لعريض، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، أي بقضاء ذلك اليوم، لأنه كان جاهلا بالحكم الشرعي. إذن المفطرات يشترط فيها أن يكون الإنسان عالما بأن هذا مفطر، فأخرج من لم يكن عالما أخرج الجاهل كما سمعتم، سواء كان جاهلا بالوقت أو جاهلا بالحكم. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، بقوله أن يكون ذاكرا أخرج من لم يكن ذاكرا، أي من أتى شيئا من المفطرات التي سبق ذكرها عن نسيان، فإن الله عز وجل لا يؤاخذه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، سواء أكلت قليلا أو أكلت كثيرا، شربت كثيرا أم قليلا، إن لم تكن ذاكرا فإنه لا حرج عليك. وهذا من نعمة هذا الدين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشرط الثالث أن يكون مريدا، أن يكون ذلك الفطر عن إرادة، لا يكون عن إكراه. أما إذا كان الإنسان مكرها فإن صومه يعتبر صحيحا، فمن أكره على الأكل والشرب فإن الصوم يعتبر صحيحا، كيف لا؟ قد تجاوز الله عز وجل في حق المكره في مسألة الكفر به سبحانه وتعالى، وهو أعظم ذنب، فكيف لا يتجاوز بما هو دونه، كما قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه ثلاثة شروط، نعم، تردف إلى المفطرات، فإنه لا يكون الإنسان قد أتى بمفطر أي نعم إلا إذا توفرت فيه هذه الثلاثة الشروط كما سمعتم: أن يكون عالما وذاكرا ومريدا. ننتقل وإياكم معاشر المسلمين إلى ما ينبغي في الصوم وما يستحب فيه. نعم، وقبل هذا يجب على الصائم أن يعقد النية، والنية محلها القلب. نعم عباد الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها شرطا في صحة العبادة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعليه أن يعقد وأن يعزم النية من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل. وتكفي في رمضان نية واحدة من أوله إلى آخره، كما نص على ذلك ابن عثيمين عليه رحمة الله، إلا أن يتخلل ذلك فطر من سفر أو غيره، من مرض أو غيره. فإذا أفطر عليه أن يجدد النية مرة ثانية. والنية ليست بالتلفظ كما يفعلها بعض الناس، فإن التلفظ بالنية من البدع التي ما نزل الله بها من سلطان. النية نعم هي تكون بالقلب عباد الله، نعم تكون بالقلب، أي نعم أن تعزم بقلبك على الصيام. ولا يجوز لك أن تقول: اللهم إني نويت أن أصوم غدا، أو نويت أن أصوم الشهر كله، أو نويت أو غير ذلك، كما يفعله بعض الجهال من المسلمين. النية محلها القلب كما سمعتم عباد الله، إنما الأعمال بالنيات. مستحبات الصيام، أي ممن أو من المستحبات أنه ينبغي للإنسان أن يعجل الفطر وأن يؤخر السحور، فتعجيل الفطر تكاد سنة قد أميتت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، هذه السنة أصبحت مهجورة عند كثير من الناس، بل أصبح يحارب عليها ويوقف ضدها ويعادى أهلها. نسأل الله السلامة والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيرية في هذه الأمة أي بتأجيل فطورهم وتأخير سحورهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وما أخروا السحور. معنى ذلك أنه أن الأمة إذا لم تعجل الفطرة ولم تؤخر السحور فإنها ليست بخير، ليست بخير. ومن الذي لا يريد الخير يا أمة محمد؟ كلنا نريد الخيرية، كلنا نريد الخير. ليس منا من أحد من ذكر أو أنثى لو سألته لو قال لك إنما صمت من أجل الخير وإرادة الخير. إذا لا تزال الأمة بخير ما طبقوا هذه السنة العظيمة، وإلا فسيكون شر عظيم، شر عظيم عباد الله. نعم عباد الله، السنة أن يعجل الإفطار، وليس معنى كلامي أن يعجل الإفطار قبل تحله أو قبل وقته، لا، يعجل الإفطار عند غروب الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل العلامة أي علامة الإفطار علامة محسوسة وعلامة مرئية يراها الكبير ويراها الذكر وتراها الأنثى. نعم عباد الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار للصحابة. نعم قال: إذا أقبل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر الليل منها هنا، وأشار إلى المغرب وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. ولهذا كان هناك لما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: انزل فاجدح لنا، كما جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى وغيره، انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لا يزال عليك نهار طويل. الصحابي يظن أنه ما قد غربت الشمس، لأنه يظن أن الغروب أنه ليس بماذا بسقوط قرص الشمس كما يعتقده بعض الناس. نعم عباد الله، ولهذا بعض الناس يظن أن الغروب بطلوع النجوم، نسأل الله السلامة. وهذه سنة اليهود والنصارى أنهم ينتظرون إلى أن تطلع النجوم. نعم، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. نعم معاشر المسلمين، ولهذا قال: انزل فاجدح لنا. قال: لا يزال يا رسول الله عليك نهار طويل. قال: انزل فاجدح لنا. فكرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بين لهم الحكم الشرعي أنه إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر الليل منها هنا، وأشار إلى المغرب وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فإن اصفرار الشمس واحمرار الشمس لا يؤثر معاشر المسلمين، لأن العبرة بغروبها، لأن العبرة بسقوط القرص. متى ما سقط فإنه قد ماذا حل لك أن تفطر. نعم عبد الله، إذن الخيرية تكمن في تعجيل الفطور. وبعض الناس اليوم يتعجب عند أن يرى أهل السنة أو يرى غيرهم من الناس الطيبين الذين عرفوا هذه الأحكام الشرعية، يتعجب عليهم كيف هؤلاء يحرمون صومهم. لا تظن بهم ذلك أيها المسلم، بل هم من أحرص الناس على الدين، وهم من أحرص الناس على العبادة، وهم من أحرص الناس على الخير، وهم من أحرص الناس على فعل الخيرات. أتظن برجل صالح يحفظ كتاب الله ويحفظ ما يسر الله به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داع إلى الله سبحانه وتعالى، أتظن به أنه يفطر عمدا ويبطل صومه؟ من الذي يظن هذا الظن إلا إنسان سيء الظن، عياذا بالله رب العالمين. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. أيضا سنة تأخير السحور، هذه سنة تكاد أن تكون ميتة عند كثير من الناس. بعض الناس ربما يتسحر في نصف الليل ويحد ذلك سحورا، وبعض الناس ربما بعد منتصف الليل بعد أن فرغ من أشغاله أو من أعماله. لا، السحور عباد الله يكون قبيل الأذان، قبيل الأذان بوقت يسير، أي بالوقت الذي تستطيع أن تتمكن فيه من المأكل والمشرب. أما كونك تجلس بعد السحور النصف الساعة أو الساعة أو الساعتين أو الثلاث، هذا لا يعد سحورا، هذا يعد عشاء. أما السحور فهو من السحر، وهو تأخيره إلى قبيل طلوع الفجر مع معاشر المسلمين، تأخير السحور. والسحور لا يشترط أنه لا بد أن يأكل الإنسان في أكلا كثيرا، لأن السحور بركة. حتى ولو جرعة ماء، ولو تجرع الإنسان جرعة ماء كما جاء في حديث أبي سعيد يحسن الشيخ الألباني، وأن ولو أن أحدكم تجرع جرعة ماء نعم لكانت بركة له، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. نعم عباد الله، حتى جرعة الماء فإنها تعتبر سحورا وفيها خير وبركة، وهذا هو المشاهد. فإن من تسحر معاشر المسلمين ولو حتى بتميرات أو بجرعة ماء فإن ذلك يغنيه، وهذا فيه دليل على بركة العمل بسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاشر المسلمين، هذه بعض المستحبات الذي ينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن نهتم بها. وكذلك يجب علينا أن نتجنب عباد الله الأخلاق الرديئة والمعاملة السيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بعض الناس إذا صام يمن على الناس بصومه، ربما إذا كلمه صديقه أو جاره أو أحد الناس أمامه قال: أنا صائم. اسكت، أنا صائم. على من تمن أيها المسلم؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم معاشر المسلمين، أتمن على الله بصيامك؟ ولهذا كل من كلمك، نعم قلت له أني أنا صائم، وربما تكلمت عليه وسببته وشتمته، ينبغي علينا أن يؤدبنا الصيام وأن يعلمنا الصيام الصبر، لأن من مقاصد الصيام ومن هدف الصوم أنه يصبر صاحبه، كما أنه يصبرك عن المأكل والمشرب وجميع المفطرات. ينبغي عليك أيضا أن يصبرك هذا الصيام عن أن تطلق عنان لسانك في الآخرين، على أن تطلق عنان لسانك في الآخرين. بعض الناس يصوم نفسه من المأكل والمشرب ولكن أطلق عنان لسانه، نسأل الله السلامة والعافية، ربما شتم وربما ضرب وربما قاتل. وخاصة انظروا إلى الناس بعد العصر تجدون العجب العجاب، انظروا إلى الأسواق، انظروا إلى الجولات، انظروا إلى زحام السيارات، كم من الناس الذين يتضاربون، بل بعضهم ربما يتقاتلون، بل إلى غير ذلك. يا سبحان الله، ما الذي دعاهم؟ لأنه قال هو صائم. يا أخي لو كنت صائما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن سابك أحد أو شاتمك فقل إني امرؤ صائم. هذا الصائم، هذا هو الصائم. لو كنت صائما حقيقيا وصائما صوما شرعيا كما تزعم، فإنه يجب عليك أن تتمثل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق كل من شتمك أو آذاك أو وقع في عرضك أو تهجم عليك، قل له: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال قاتله، اضربه لأنك صائم، افعل وافعل إلى غير ذلك. فالله الله، معاشر المسلمين، هذه بعض الأحكام التي استحضرناها في هذا الوقت اليسير، ومن أجل أن لا يطول المقام فنكتفي بما ذكرناه. فأسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.